حياتي دون ماتيه. أراه عطرا تهادى في السماء هدى، فيشرق النور في قلبي ويحييه. هناك أرمق في الآفاق منك على سنى الربوع دليلا في نواحيه. أرى اليقين بضوء الشمس يسحرني، أراه في البدر والنجمات تحميه. والحوت في البحر مزهوا بخلقته، والنهر يجري فتستشري سواقيه. والطير في الجو سطاحا بنغمته، والبلبل الصب في الأعماق يصغيه. وفي النسيم تهادى في الربا نغما حرا فيجثو بتسبيح وتأليه. في كل قطرة غيث أنت خالقها، في الموج يبحر مشتاقا لباريه. وفي الصباح ضياء وفي المساء ندى، وفي الوجود يصلي كل ما فيه. فتنشد الروح نشوى كلما نظرت للكون. سبحان ناشي.
بالتاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسلحة ثلاثة من التاريخ. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن العهد العباسي القوي، وقلنا اللي امتد من سقوط الدولة الأموية 332 من الهجرة وحتى مقتل الخليفة المتوكل على الله على يد الأتراك سنة 247 من الهجرة، عشان يبدأ عهد عباسي جديد يسميه المؤرخين عهد نفوذ الأتراك. المهم في هذه الحلقة حنعود نغطي الأحداث التاريخية في بلاد الأندلس، حنبدأها طبعا من سقوط الدولة الأموية. سقوط الدولة الأموية لما سقطت في المشرق، قلنا أنه عبد الرحمن بن معاوية اللي هو الداخل، عبد الرحمن الداخل هرب من ملاحقة العباسيين، ويعني كيف أقام الدولة الأموية في الأندلس وأحياها من جديد في بلاد الأندلس سنة 140 من الهجرة، فكان أول حاكم أموي في الأندلس. بعدين طبعا بنى جامع قرطبة سنة 72 من الهجرة، وتوفي بعدها بسنتين سنة 172 من الهجرة. جاء بعده ابنه اللي هو هشام بن عبد الرحمن الملقب بالرضا، كان تقي صالح، توفي سنة 180 من الهجرة. بعدين جاء ثالث حاكم اللي هو الحكم ابن هشام الملقب بالربضي، وكان في سياسته حازم وقوي، ودامت فترة خلافته 26 سنة للأندلس. لما مات رحمه الله سنة 206 تولى من بعده ابنه عبد الرحمن ابن الحكم الملقب بالأوسط، هو عبد الرحمن الأوسط، لأنه في بعدين عبد الرحمن، في أول عبد الرحمن ابن معاوية اللي هو عبد الرحمن الداخل، وفي عبد الرحمن الناصر، فهذا عبد الرحمن الأوسط. وطبعا استمر حكمه 32 سنة، توفي سنة 238 من الهجرة النبوية الشريفة. تولى أمر المسلمين بعده في الأندلس اللي هو الخليفة الحاكم الخامس محمد بن عبد الرحمن بن الحكم، وفي عهده انتهى عهد العهد القوي للعباسيين، وبدأ عهد نفوذ الأتراك زي ما قلنا. بعد طبعا مقتل الخليفة المتوكل على الله سنة 247 من الهجرة، استمر حكم محمد بن عبد الرحمن 34 سنة حتى مات سنة 273 من الهجرة. ومن بعده جاء ابن المنذر ابن محمد بن عبد الرحمن، كان قوي وعالم بفنون الحروب والقتال، ما دام سوى سنتين ما طول، سنة 275 من الهجرة توفي، وتولى من بعده أخوه هذا سابع حاكم اللي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، كان ذو أخلاق حسنة وراقية كما وصفه المؤرخون، دام حكمه 25 سنة، مات سنة 300 هجرية بالضبط. هنا جاء ليتولى الأندلس حفيده عبد الرحمن الناصر، لأنه هو ولي العهد طبعا من بعده عبد الله بن محمد، لكن هو ابن محمد، لكن اللي صار أخوه المطرف دبر مكيدة عشان كان يبي يحكم بداله، والأبو عمل قصاص فالابنين ماتوا ما بقي إلا الحفيد، فعشان كده كان عبد الرحمن الناصر اللي واهتم طبعا كان اهتم بيه عبد الله بن محمد بحفيد عبد الرحمن الناصر، حتى خرج فعلا ابن كده ما شاء الله عليه شخصيته قوية وممتازة، فتولى إمارة الأندلس عمره 22 سنة ودام حكمه 50 سنة من سنة 300 هجرية إلى سنة 350 من الهجرة، يعني 50 سنة دام حكمه. طبعا في عهده كانت أواخر فترة عهد نفوذ الأتراك، وازداد ضعف الخلفاء العباسيين، وظهرت اللي هي الدولة العبيدية الفاطمية اللي ينتسبوا لفاطمة شرفها يعني فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وهي طبعا بريئة عن الدعوة حقتهم، لكن خرجت هذه الدعوة، فكان اضطر انه يبي ينافسهم، فنادى عبد الرحمن الناصر بالخلافة للأمويين في الأندلس، فنادى انه خليفة للمؤمنين والمسلمين طبعا عشان ينافس الروافض سنة 316 من الهجرة. كان اول خليفة أموي زي ما قلنا، وكان يحب مظاهر الجمال والأشياء الجميلة كده والمجد والحضارة، مع هذا كان يعرف بالخشية من الله، كان يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه، كان يعني شخصية جميلة جدا عبد الرحمن الناصر. من أهم أعماله وإنجازاته أول حاجة جهاده وقتاله ضد النصارى، وطبعا زي ما قلنا العبيديين الفاطميين كان اللي هم الروافض كان يواجههم دائما. ثاني حاجة اهتمامه بالناحية الجمالية، يهتم بالجمال بشكل كبير جدا، بنى مدينة الزهراء التحفة الجمالية الرائعة سنة 325 من الهجرة في منتصف فترة حكمه، ومن هنا سلاحنا اليوم هذا الجمال، أعظم سلاح يعني جميل جميل، سلاح جميل يعني الجمال شيء جميل. وصدق الشاعر حين قال: وفي البرتغال وأسبانية ازدهرت آثارنا وسمت دهرا مبانينا، كم من قصور وجنات مزخرفة فيها الفنون جمعناها أفانينا، وكم مساجد أعلينا مآذنها فأطلعت أنجما منها معالينا. ولازم كمان نعرف أنه كان لعبد الرحمن الناصر واعظ يعظ دائما، هو اللي هو القاضي منذر ابن سعيد، كان شخصية رائعة جدا ودائما يعني يذكروا بعدم الإسراف. صح الجمال شيء جميل ونهتم بالجمال ونهتم بهذه، لكن لازم ما يكون في إسراف. كان من ضمن ما قالوا عن لما بنى الزهراء كان يقول له: يا باني الزهراء مستغرقا أوقاته فيها، أما تأمل لله ما أحسنها رونقا لو لم تكن زهرتها تذبل.
احنا مشاهدينا زي ما انتم شايفين احنا فوق البحر، هنعمل حاجه ايش لسه بالضبط هنشوف مع بعض، هي حاجه في البحر احنا هنشوف، بس احنا لازم نعبي دي الاشياء، يقول لك ممكن مصاب بامراض ربو، لا الحمد لله دي الاشياء كلها تعطي مخدرات يا لطيف، لا برضو لا حامل لا أبطل يعني، فاحنا طبعا مشاهدينا هنشوف مع بعض يلا. طبعا الجمال يعني على ما يقول الشاعر: والذي نفسه من غير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، فيا أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا. بسم الله.
حاوني أراه في البدر والنجمة تحميه، والحوت في البحر مزهو بخير نسيمي تهادى في الربى نغما حرا فيجثو بتسبيح وتأليه في كل قطرات غيث أنت خالقها في الموج يبحر مشتاقا لباريه وفي الصباح ضيان والمساء نادا وفي الوجود يصلي كل ما فيه فتنشد الروح نشوى كل ما نظرت للكون سبحانه سبحان
عاد شيء كان شوف مسرحة يعني قمة الجمال من أعماق البحار يعني وزي ما يقول يعني السيد قطب عليه رحمه الله
إدراك جمال الوجود أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود يعني شفنا في البحر كيف فعلا عظمة يعني الخالق سبحانه وتعالى ايش على مرجان ايش على يعني انت شفتوا عاد كيف سبحان الله
شفنا احنا اعماق البحار يعني اذا كانت سبحان الله هذا الجمال اللي شفناه في اعماق البحار هو من روعة الخالق سبحانه وتعالى فكيف بالله بجمال الخالق نفسه جل وعلا يعني الشاعر يقول هو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يعني يبلغنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ويبلغ أحبابنا جميعا نلتقي عنده سبحانه وتعالى بدار الجمال ونرى الله سبحانه وتعالى على هيئته الجميلة العظيمة وفي سلاحنا اليوم سلاح الجمال خلينا نشوف جمال القرآن القرآن الكريم يوجه الإنسان نحو جمال الكون السبب يقول سيد قطب عليه رحمة الله يقول لأن إدراك جمال الوجود إدراك جمال الوجود هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود هو أقرب وسيلة لأن ندرك جمال الله سبحانه وتعالى وإن أسعد لحظات القلب البشري لهي اللحظات التي يتقبل فيها جمال الإبداع الإلهي في الكون نستشعر هذا الجمال من حولنا ذلك أنها هي اللحظات التي تهيئه وتمهد له ليتصل بالجمال الإلهي ذاته ويتملى وأحب المرة نفتكر مع بعضنا يعني الجمال اللي شفناه في السماء
سبحان ربي إن ربي جميل بر البرايا لي يحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل وحدا بديع القلب وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل
سبحان ربي
قال ابن القيم وأما جمال ذات الإله وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره سبحانه وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات مجرد تعريفات قال أيضا ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال وهي معرفة الخواص الناس الخاص هم اللي يستشعروا جمال الله واللي يعرفوه بالجمال مش فقط بالجلال والهيبة والعظمة لا حتى بالجمال بالأمور الجميلة هذا الناس الخواص يعني خواص الخلق ولو فرضت الخلق ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل هيئة أجمل هيئة الناس كلها على أجمل صورة نسبت ونسبت جمالهم جميعا يعني إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل يعني شوف التشبيه اللي يقول ابن القيم من نسبة سراج ضعيف كده شمعة ولا حاجة إلى قرص الشمس في السماء شو هذا الفرق يكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب يحني لا أحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه يعني بصر الإنسان في هذه الدنيا وأيضا ابن القيم يقول يكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته سبحانه وتعالى فما الظن بمن صدر عنه ذلك الجمال سبحانه وتعالى اللي جمع الجلال مع الجمال هذا أيضا نقطة جميلة جلال مع جمال جلال هيبة مع جمال حسن ويعني أعطى الجلال يعني إذا أعطى الله سبحانه وتعالى الجلال لأحد من خلقه تخاف منه تلاقيه نقص منه الجمال، تلاقي شكله شوية يعني ما هذا. وإذا واحد أعطاه الجمال تلاقي سبحان الله ممكن ما عنده الهيبة والجلال وال... فسبحان الله، الله اللي جمع بين حسن الجمال وحسن الجلال واستدام له ذلك الحال سبحانه وتعالى على وجه الكمال. طب بس في سؤال، ليش ربنا سبحانه وتعالى ما خلانا نشوفه؟ يعني ليش ما نشوفه؟ ليه ربنا ما يكون معانا في الدنيا ونشوفه في هذه الدنيا؟ ليش كده حنشتغل أكثر؟ يعني كده حنتقن في العبادة وحنكون مخلصين أكثر؟ لا طبعا خطأ، ما حنكون مخلصين أكثر. أنت دحين تخيل معايا، إحنا قاعدين في مطعم ولا في محل ولا حاجة، بنشتغل في مكان من الأماكن، وصاحب الصنعة وصاحب الشغل الرئيسي ولا المدير حقي موجود في المكان اللي أنا بشتغل فيه وطول الوقت معايا، كيف حشتغل؟ مية مية كل الموظفين أحسن ناس، كل الموظفين يحتاجوا ترقية، يستحقوا ترقية الصراحة، لأنه بيشتغلوا المدير شايفهم. طيب هذا نفس الشيء، لو إحنا ربنا موجود جلاله وجماله وهيبته وعظمته وجماله طبعا حتخلينا نشتغل ونتقن، فكده ما حنعرف المخلص من اللي بيشتغل بس هيبة وخلاص. عشان كده هذه اللفتة مهمة جدا 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 مهمة، خلينا نعرفها. فالأجمل والأحلى إنه نعبد الله بحب وبرغبة مش فقط بخوف. فدمتم عباد حلوين جميلين. مطلوب اليوم في حلقتنا أن نستشعر الجمال من الله الجميل سبحانه وتعالى. يعني يكفي الحديث طبعا النبوي إن الله جميل يحب الجمال، يعني إن الله جميل يحب الجمال. طبعا أنا مشغول شوية بالسواقة على فكرة، خبرة هذه مو أي واحد يعني كذا يتقن، هذا النوع من الجمال برضو أن واحد يتقن صنعة معينة أو مهارة معينة أو شيء. عموما يعني فخلينا نستشعر الجمال وسر الجمال من الله الجميل. كل واحد يشوف سر الجمال في أعماق كل شيء، يعني البحر هذا ممكن نقول إنه والله فيه له جانب يعني سلبي، أي جانب أي شيء في الحياة له جانبين، له جانب إيجابي جميل وحسن وله جانب سلبي قبيح سيء. يعني مثلا جانب إيجابي إن أنا اللي بسوق دحين أحسن من إنه يسوق أحد تاني يعني مثلا. فمثلا عندنا البحر هذا اللي غصنا في أعماقه، الجانب الجميل فيه احنا شفنا والله طبعا البحر كيف البحر شفنا جماله وشفنا الاسماك جوا البحر، هذا بيشيل المركب، احنا في المركب ماشيين عشان فوق البحر. بينما الجوانب السلبيه القبيحه او المرعبه او الشيء حقول البحر غدار والبحر ممكن نغرق فيه، ممكن يطلع لي سمك قرش، ممكن اغرق، ممكن 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 اشياء كثيره. فالكل شيء فيه احنا ايش نستشعر حسب احنا ايش نعيش، لكن لاننا عباد الله الجميل الذي يحب الجمال فنعيش بهذا الامر. ففي الاخير اكتشف سر الجمال في كل شيء، في جميع حياتك، في سر جمال في أعماق نفسك أيضا زي ما شفنا في أعماق البحار. فعندنا برضو الواحد يعني على ما يقول الشاعر الجمال، وجمال مش بس في الشكل، واحد شكله حلو، الجميل جمال هو جمال الروح على ما يقول الشاعر، صن النفس بالتقوى وإلا فيذهب، فنور التقى يكسو جمالا ويكسب، وما نفع الوجه الجميل جماله وليس له فعل جميل مهذب، فيا حسن الوجه اتق الله إن ترد دوام حال ليس يفنى، ويذهب يزيد التقى ذا الحسن حسنا وبهجة، وأما المعاصي فهي للحسن تسلب وتكسف نور الوجه بعد بهائه وتكسوه قبحا ثم للقلب تقلب، فسارع إلى التقوى هنا تجد الهنا غدا في صفا عيش يدوم ويسعد، فما بعد ذي الدنيا سوى جنة بها نعيم مقيم أو لظى تتلهب. خلينا ننتقل إلى الجنة. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور؟ مين هذا اللي حيرزقنا إذا الله سبحانه وتعالى الرحمن الرزاق منعنا من رزقه؟ الله مسك رزقه، مين حيرزقنا؟ مين هذا اللي يعطينا الرزق؟ فأمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، فهذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. الله يتكلم عن الرزق، والرزق هو كل شيء في هذه الحياة، هو الرزق. الرزق ليس فقط فلوس، مش فقط أكل، لا، كل شيء في هذه الحياة، ليس فقط نباتات وخيرات تخرج من باطن الأرض، بل أكثر وأعمق من هذا، حتى الأمور التقنية الحديثة والتكنولوجية هذه كلها أرزاق. فكل عمل قائم أساسه على الإبداع والإنتاج مصدره يكون من الله. ليش؟ لأنه هذه كل المنتجات هذه أساسها عناصر أولية، معادن، حديد، أشياء خلقها الله لأجلنا، هذه هي مصادر كلها. طبعا حتى المخترع لما يبدع ويخترع لنا أي شيء، أو مبرمج يبرمج لنا برنامج، أو أي واحد يستخدم عقله، العقل أصلا هبة من الله سبحانه وتعالى، وهو رزق من الله سبحانه وتعالى. فإذا كل هذه أرزاق من الله، عشان كذا يقول أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني من هذا حيرزقنا إذا ربنا مسك؟ مين؟ ما في غير الله سبحانه وتعالى. بل لجوا، يعني استمروا على الضلال اللي هم فيه، استمروا على هذا الضلال، في عتو ونفور. عتو معاندة واستكبار، ونفور طبعا إعراض وإبعاد عن الحق. فالكفار مستمرون في الطغيان ومصرون على ما هم فيه، ورغم عتو ونفور الكفار وجهلهم وجحدهم، يعني بيجحدوا الله سبحانه وتعالى، ورغم كل هذا إلا أن الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نستشعر جمال الله جل وعلا، يعني متمثل بكرمه بأنه تاركهم ويرزقهم ولا يزال يرزقهم. هذا من جمال الله سبحانه وتعالى، أنه يزال يرزقهم رغم كفرهم رغم جحودهم، لكنه الله سبحانه وتعالى الجميل. عشان كذا لاحظوا أنه بشاعة وقبح أفعال العباد والمخلوقات لم تغير من جمال وروعة الخالق الجميل العظيم سبحانه وتعالى. خلونا نعيش بالجمال مهما كان، مهما كان الناس من حولنا يتصرفوا ببشاعة بقبح، مهما كان خلونا إحنا مصدر الجمال في الأرض، ونفتكر دائما إن الله جميل يحب الجمال. هذا كان سلاحنا اليوم، نشوفكم على خير مع سلاح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.
في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.